والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مواصلة في كتاب الحج. ولمسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أيضا عند مسلم من حديث جابر، وإن لم يذكر في حديثه الطويل، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لهم في المشاعر، يقول: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. كان منحره قريبا من مسجد الخيف، نحر هنالك الإبل التي أهداها 100 من الإبل، ولم يكلفهم أن ينحروا كلهم في ذلك المكان، وذلك لأنها متفرقون، فجعل كل منا منحر، أي ينحروا في رحالهم أي أماكنهم التي سكنوا فيها واستقروا وفيها رحلهم، حتى يتمكنوا إذا نحروا هناك هديهم أو فديتهم أن يتمكنوا من التصرف فيها والأكل والإطعام. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. فجاج مكة يعني الرحبة والمتسعات التي في مكة، في داخل مكة وما يلحق بها، فأخذ من ذلك أن الحرم كله ينحر فيه، كل ما يتصل بالحرم. وفهم من هذا أنه لا ينحر خارج الحدود، فإذا ذبحوا في داخل الحدود كمزدلفة ومنى والمتسعات التي دون عرفة أي دون الحدود أجزأهم ذلك، وأما خارج الحدود فلا ينحر مثلا في الشرايع القديمة لأنها خارج الحدود. وكذلك في التنعيم وما وراءه لأنه خارج الحدود، وكذلك في الحديبية وما وراءها، بل يكون في داخل الحدود النحر. وحيث أن هناك شباك وأحواش ينحر فيها، فإن على المسلم أن ينحر هنالك أو يوكل من ينحر له حتى يتحقق بأنها نحرت أو ذبحت في مكان يجوز الذبح فيه. هذا بالنسبة إلى هدي التطوع هو الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي التمتع والقران، وكذلك فدية أو دم الجمران، وكذلك جزاء الصيد، وكذلك فدية المحظور. كل ذلك يكون داخل الحدود. عرفة كلها موقف، وقفت ها هنا عرفة كلها موقف. عرفة واسعة ممتدة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فالأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لهم في عرفة، أرسل إلى أناس في مكان بعيد أن اجلسوا في أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ذكرنا أن الراجح كون نمرة من عرفة لما في حديث جابر كما سبق، وكذلك عرنا من عرفة إلا بطن الوادي لقوله وارفعوا عن بطن عرنا، أي مكان مجرى السيل. ولعل الحكمة أنه يخشى أن يأتي سيل فيحمل من يكون هنالك. وقفتها هنا وجامع كلها موقف، الجامع هي مزدلفة، وهي حدودها أنها ما بين نهاية منى إلى نهاية المأزمين، وهي أيضا واسعة، مع أنهم إنما يبيتون فيها ليلة العيد، والوقوف فيها يعتبر واجبا، يعني المبيت فيها واجبا من الواجبات أكثر الليل، ويرخص فيها في للضعن والضعفة أن ينفروا إلى منى آخر الليل.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم.
هكذا جاء في هذا الحديث، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الذين ليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة وأن يكونوا متمتعين كالمتمتع بالحج إلى العمرة، ففسقوا إحرامهم بعدما طافوا وسعوا وقصروا، أنهوا إحرامهم ولبسوا وتطيبوا وأتوا النساء وبقوا كذلك إلى يوم التروية. فهذا الحديث يدل على أنها من خصائصهم، وأن الذين بعدهم إذا أحرموا يبقون على إحرامهم بالحج ولا يفسخونه، سواء إحراما بالحج وحده وهو القران وهو الإفراد أو كانوا قارنين. وقالوا لعل الحكمة قطع العادة الجاهلية الذين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد أن يتمتعوا بأن يعتمروا في أول الأمر ثم بعد ذلك يحجوا حتى يعرفوا أنه يجوز أن يعملوا العمرة في أشهر الحج. هكذا جاء هذا الحديث عند مسلم. يقول المسألة تكلم عليها ابن القيم وأطال في زاد المعاد، وذكر أن المتعة ليست من خصائصهم وأنها جائزة لمن بعدهم، وذكر أن هذا الحديث رأي رآه أبو ذر وأنها تعارضها الحديث الأحاديث الصحيحة مثل حديث سراقة أو كلام سراقة الذي مر بنا في حديث جابر الطويل. قال سراقة يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد أو لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. فدل ذلك على أنها ليست خاصة، يجوز لمن أحرم بالحج أن يقلبه إلى عمرة ويتحلل. هذا هو المعمول به والراجح، ولكن لا يجوز أن نعترض على أبي ذر إذا كان يدعي أنها خاصة. ويمكن أن هناك إشارات ترجح قول أبي ذر، ولكن الصحيح أنها عامة. وذكرنا أن المستحب لمن جاء متأخرا أن يحرم مفردا، لمن جاء في اليوم الثامن أو في اليوم السابع، حيث أنه ليس هناك متسع يتمتع فيه فيحرم مفردا ويؤخر عمرته إلى رمضان أو إلى أثناء السنة بالنسبة إلى الذين يتمكنون من ذلك كالذين في داخل المملكة. وأما الذين يأتون من بعيد فإنه يشق عليهم، وهناك إجراءات تمنعهم من أن يأتوا كل ما أرادوا، فلا مانع من أن يتمتعوا أن يحرموا بالعمرة حتى ولو كان في اليوم الثامن أو في الليلة الثامنة، ويفرغون منها ثم يحرمون بالحج في آخر اليوم الثامن ويكونون متمتعين أو يقرنون حتى تسقط عنهم العمرة لأنها واجبة عليهم. وكما فعل الصبي بن معبد قال رأيتهما واجبين علي الحج والعمرة فأحرمت بهما. قال له عمر فديت لسنة نبيك.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها
هكذا ثبت عنه أنه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. دخل من كدا وخرج من كدى كدى مفتوحة الكاف وكدى مضمومة الكاف، ولذلك يقولون افتح وادخل واضمم واخرج. افتح يعني الكاف للدخول واضمم الكاف للخروج. قيل انه دخل من كدى وهي التي تسمى الان الحجون، دخل منها تحقيقا لقول حسان في همزيته: عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات تلقمهن بالخمر النساء. فقال: حققوا قول حسان، ادخلوا من كدا مطلعها كدا، مع أن كداه الجبل أو العقبة في ذلك الوقت كانت مرتفعة، ثنية مرتفعة، ولكن مع ذلك كانوا يدخلون منها. وأما كدى تسمى الآن الريع في غرب مكة أو الغرب الجنوبي، خرج منها. أقيل إنه دخل من كدى لأنه أسهل له وأقرب، وكذلك الخروج. ومع ذلك لم يحدد للناس، لم يقل ادخلوا دائما منها، إنما دخل في أول مرة. وقيل إن ذلك بحسب ما يتهيأ للإنسان. فلذلك نقول لا حرج، حيث أن الطرق واسعة، يجوز الدخول من كل طريق والخروج من كل طريق. أهل نجد يصعب عليهم أن يذهبوا إلى أن يدخلوا من كدا، لذلك يدخلون مكة من أسفلها أو من أعلاها، لأن شرقها يسمى أعلاها، الذي يأتي منه السيل هو من جهة الشرق، فأعلاها جهة الشرق وأسفلها جهة مكة، يقول يعني جهة الغرب. لذلك يقولون دخل أعلاها وخرج من أسفلها، فذلك على حسب ما يتيسر له.
وعن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على الاتباع، وأن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي به في أماكنه التي كان ينزل فيها والتي كان يصلي فيها، هكذا ذكر عنه. فمن ذلك دخوله مكة، يدخل مكة كل سنة مرة أو مرتين، يعمل عمرة، كان إذا جمم رأسه يعني إذا صار جمة يصل إلى الأذن أو إلى العنق، ذهب إلى مكة واعتمر وحلق رأسه، فلا يحلق إلا بمكة. ثم إذا قدم مكة يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل هناك، ثم يدخل مكة نهارا فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهناك بئر بذي طوى عليها باكرة وعليها قرنان باقية على حالها. ذي طوى شمال كذا، هذا شمال المكان الذي يقال له كذا ويقال له الحجون، وتقع عن طريق شمال غرب، ولا تزال معروفة هناك وفيها متسع لمن أراد أن يبيت هناك، وإن كانت كالضائقتها المباني. وأما البئر فإنها باقية، وكذلك أيضا كان عمر يسكن هناك، إذا جاء معتمرا أو حاجا ينزل هناك، أي في ذي طوى. ولعل ذلك لأنه أيسر له وأسهل وأبعد عن الزحام ونحو ذلك. كان عمر يبيت هناك ويجعل رحله هناك. ذكر أنه مرة لما صلى الفجر في الحرم أطاف سبعة أشواط ثم نظر إلى الشمس لم تطلع، وكان يرى أنه لا تصلى ركعتان إلا بعد الإشراق، فركب راحلته حتى أتى ذي طوى، حتى ذا طوى، ثم بعد ذلك صلاهما هناك.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه وقد وانت حمى يثرب. قال المشركون: انه يقدم غدا قوم قد وانت حمى ولقومنا شده. فجلسوا مما يلي الحجر، وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمنوا ثلاثه اشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهانتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
كان ذلك في عمرة القضية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل من عمرة الحديبية اشترط على المشركين أن يمكنوه من العمرة في سنة سبع، أي بعد سنة، فجاءوا معه من المسلمين نحو 700 أو 800 محرمون بالعمرة. ولما دخلوا كان المشركون بمكة أرادوا أن يهونوا من أمرهم وأن يضعفوا شأنهم عند سفهاء وعامتهم، فقالوا: إنه يقدم عليكم، يعني هؤلاء الذين يأتون من مكة من المدينة، قد وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم وأنهكتهم. فقال المشركون: إنهم يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شدة. وهنتهم يعني أضعفتهم، الحمى هي المرض الذي فيه حرارة يكون منه رعدة يكون في كثير من الأوقات، ويحصل منه إضعاف البدن وإنها كله، بحيث أنه يكون قد نهك بدنه وضعف. ويثرب المدينة قبل الهجرة كان فيها حمى، حمى كثيرة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصابت أبا بكر الحمى، فكان إذا اشتد به الألم يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك أهله. وكذلك بلال أصيب أيضا بالحمى أول ما قدم، فكان إذا اشتدت به يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شاليها الأبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو الإشامة طفيل. يتمنى الرجوع إلى مكة وما حولها. فلما نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في صائها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. بعد ذلك صارت المدينة بلدة صحية وسلم أهلها من الحمى، ولكن أهل مكة ظنوا أنهم لا يزال فيهم أثرها، فقالوا إنه قد وهنتهم بحمى يثرب. المشكلة أن ابن عباس جزم بقوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. الصحيح أن هذه المقالة مقالة المشركين بمكة، يعني كأنه أراد أن يذكر ما قالوه، وإلا فإنها ما وهنتهم، ولو وهنتهم لم استطاعوا هذا الفعل. ثم إن المشركين جلسوا ينتظرون ينظرون إليهم وهم يطوفون، فجلسوا خلف الكعبة، جلسوا على جبل شمال الحجر، أي محاذي الحجر، أي حجر إسماعيل، على جبل يقال له قعيقعان، على حذاء الحجر، وهم ينظرون إليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارملوا. أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم. فكانوا إذا ظهروا على المشركين من حذاء الحجر الأسود ابتدأوا في الرمل، فالرمل إلى أن يصلوا إلى الركن اليماني، ثم يمشون على ساعتهم إلى أن يبدوا من وراء الحجر ما بين الركنين، يمشون لأنه قد يشق عليهم، وذلك لأنهم إذا كانوا ما بين الركنين يخفون على المشركين الذين ينظرون إليهم بقعقاع. يمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم وأضعفتهم وأنهكتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. برواية أنهم قالوا: إنهم إلا كالغزلان. يقول ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها، يعني السبعة، إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بهم، لأن الرمل قد يكلفهم سبعة أشواط وهم يرملون. ذكرنا فيما سبق أن الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى وهز المنكبين، يكون ذلك أقوى على الجلد أو أدل عليه. هكذا فعل، وهذا هو السبب في شرعية الرمل. ولما جاء إلى مكة 17 ذكر جابر بن عمر أنه رمل 3 أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر ومشى 4، ولعله بذلك أراد أن يجدد ما فعله، وأراد أن يذكر مقالة المشركين الذين أرادوا أن يفتوا في عضل المسلمين وأن يصغروا من شأنهم، فأصبح الرمل سنة في الأشواط 3 في أول طواف. لكن إذا كان هناك زحام فإنه معذور، وإن استطاع أن يرمل إذا كان بعيدا فهو أفضل من أن يكون قريبا حتى يحيى هذه السنة.
وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
البيت له 4 أركان. الركن هو الزاوية، الزاوية التي هي أحد الزوايا، فكان يستلم الركنين اليمانيين، الركن اليماني الذي هو جنوبي غربي يستلمه، يعني يضع يده عليه كأنه يستلمه، وروي أنه يقبله ولم يثبت ذلك. وأما الركن الشرقي الجنوبي الذي فيه الحجر الأسود فإنه كان يقبله أو يستلمه بيده عند الزحام، أو يستلمه بالمحجن الذي هو العصا الذي كانت معه ويقبل يده إذا استلمها، أو يقبل المحجن، وإذا لم يتمكن فإنه يشير إليه. وأما الركنان الشاميان فإنهما لا يقبلان ولا يستلمان. ذكر أن معاوية لما جاء يطوف استلم الركنين الشاميين، فقال أقيل له إنها لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فرجع إلى ذلك ولم يعد يستلم إلا اليمانيين.
وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
هكذا ثبت عن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ذكر أن تقبيله له من باب الاتباع لا أنه من باب التعظيم، وكان قد عرف أن أهل الجاهلية يتمسحون بالأحجار، يتمسحون بالأخشاب أو بالشجر ويرجون بركتها ويدعون أنها تنفعهم وتضرهم. ولما جاء الإسلام نسخ ذلك كله، فلما جاء يقبل الحجر الأسود أخبر بأن تقبيله إنما هو من باب الاتباع لا أنه من باب التعظيم والاحترام للحجر، فإنه حجر عادي لا ينفع ولا يضر، فقبله وأخبر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبله وكان لما وقف عنده وعنده عمر قال ها هنا تسكب العبرات، يعني في هذا الموضع فيقبل على أنه من باب الاتباع. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه فكأنما استلم يمين الله، يعني أن الله تعالى وضعه لأجل المعاهدة أو المبايعة، فالذين يستلمونه سواء تقبيلا أو استلاما باليد أو إشارة كأنهم يبايعون الله، كأنهم يقبلون يد الله تعالى. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه فكأنما استلم يمين الله، يعني كأنك بهذا الاستلام تعاهد الله، تعاهدها على أنك لا تعصيه ولا تترك شيئا من الطاعة، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني أن الله تعالى هو الذي أمرك بهذه البيعة، يد الله فوق أيديهم. فهكذا تكون الحكمة في تقبيل الحجر الأسود. الحجر حجر أسود، العامة أو بعض الخارجيين يسمونه الحجر الأسعد، يعني لتعظيمه والاحترامه، وهذا لم يرد. جاء في بعض الأحاديث، وإن كانت أحاديث لا أصل لها، أنه نزل من الجنة وكان أبيض من السيل، وإنما سودته خطايا بني آدم، والصحيح أنه هكذا. وأن له هذه الميزة لما وضع في البيت، ولما أن المشركين بمكة أقريش بنوا الكعبة وجاءوا إلى الحجر قالوا كل منهم يريد أن يضع الحجر، اصطلحوا على أن من يدخل من هذا البيت فمن هذا الباب هو الحكم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، جعلوه حكما، أمرهم بأن يضعوا الحجر في ثوب، وكل قبيلة ترفع زاوية من زوايا الثوب، أخذه هو ووضعه بيده في موضعه هذا. ثم في سنة 317 تسلط القرامطة وقتلوا الحجاج في الحرم وقلعوا الحجر الأسود، وبقي عندهم 22 سنة في القطيفة في تلك الجهة إلى أن استنقذه المشركون، ثم استنقذه المسلمون على السنة وردوه مكانه.
وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
لعل هذا لما كان صلى الله عليه وسلم يطوف راكبا على بعيره، فكان معه محجن عصا محنية الرأس، يمسك رأسها المحني، فإذا حاز الحجر وهو على بعيره استلمه بذلك المحجن، يعني مسه بذلك المحجن، ثم يقبل المحجر، فأخذ من ذلك أن الذي يطوف إما أن يقبله بأن يضع شفتيه عليه دون أن يصوت، وإما أن يستلمه بيده ثم يقبلها إذا كان هناك زحام، وإما أن يمسه بمحجن أو بعصا يضع رأس المحجن عليه ثم يقبل المحجن، وإذا لم يتيسر ذلك كله اكتفى أن يشير إليه ولا يقبل.
وأن يعلى وابن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والترمذي وصححه.
لعل هذا كان في عمرة الحديبية في عمرة القضاء أنه كان مطبعا، فلذلك استحب الاطباع في أول طواف سواء كان طواف القدوم للمتمتع للمفرد أو كان طواف عمرة، أن يطبع الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر ويبدي منكبه الأيمن، وذلك ليكون أنشط له وأقوى على الإسراء، وفعل ذلك وفعله الصحابة معه لما طافوا في عمرة القضية واطبعوا الأشواط كلها ورملوا 3 أشواط ليظهروا بذلك جلدهم عند المشركين.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي وصححه.
روي هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، وفي هذا المكان أنه مرفوع، أنها نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله تعالى أمر بذكره في آيات كثيرة كقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقوله واذكروا الله بأيام معدودات، وقوله واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ونحوها، وكذلك في سورة الحج أن يذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلما جاء الأمر بإكثارهم من ذكر الله تعالى شرع لهم الطواف ليشتغلوا فيه بالذكر سواء بالبيت أو بالصفا والمروة، وكذلك رمي الجمال ليشتغلوا فيه بالذكر لإقامة ذكر الله يعني لإحياء ذكر الله. ومن هذا الحديث نعرف أنه ليس هناك دعاء مخصص للطواف كالذين يحفظون أدعية خاصة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء السعي، دعاء المقام، دعاء الحجر، دعاء الملتزم، دعاء عرفة. هذه أدعية لا لا بأس بها لأنها بيئة مفيدة، ولكن لا يعتقد تحديدها، وأنه لا يصح الطواف إلا بهذا الدعاء خاصة، فإن الدعاء بابه واسع وكذلك الذكر، ولا يلزم التقيد بدعاء مخصوص، ولو اشتغل بالذكر لكان أفضل لأنه مذكور في هذه الحديث. فلو اشتغل في طوافه كله بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولو قالها 100 مرة في طوافه وفي سعيه لكان أفضل. وكذلك لو اشتغل بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك لو اشتغل بالاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكذلك لو اشتغل بالحوكلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فليس للطواف دعاء مخصوص، إنما شرع الطواف لأجل إقامة ذكر الله، وهكذا يقال في السعي. وأما الرمي رمي الجمال فجاء التكبير أنه يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر الله أكبر، وجاء أيضا الدعاء بعد رمي الجمرتين الأولتين أنه وقف بعد رمي الجمرة الأولى ودعا بقدر سورة البقرة، وكذا في الثانية ولم يدع عند الثالثة التي هي جمرة العقبة، فدل على أن هناك دعاء وهناك ذكر.
وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما قاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
يدل على أن الأمر فيه سعة، سألهم إذا ذهبتم من منى صباح يوم عرفة متوجهين إلى عرفة في طريقكم ماذا تفعلون، فأخبر بأن منهم المهل ومنهم المكبر. المهل هو الملبي، يعني منهم من يلبي لبيك اللهم لبيك، ومنهم من هو مكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله كثيرا إلى آخره. فلا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكر كل منهم على الإهلال يعني التلبية أو على التكبير، ويدل على أنهم في طريقهم يشتغلون من حين يركبون من منى إلى أن يصلوا إلى عرفة وهم يكبرون، لا يسكتون ولا يغفلون ولا يتناجون ولا يتكلمون بكلام سيء أو بكلام لا أصل له أو لا فائدة فيه، بل يشتغلون بالذكر في طريقهم، فكيف بعد ذلك بمكثهم في عرفة في أول النهار وفي آخر النهار؟ لا شك أنهم يجتهدون في الذكر ويجتهدون في الدعاء تحقيقا لما ذكر الله تعالى من قوله فاذكروا الله.
وعن هشام بن عروة عن أبي أنه سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. متفق عليهما.
كان هذا لما سار من عرفة متوجها إلى مزدلفة، وكانوا قد تعبوا حيث أنهم ساروا صباح ذلك اليوم نحو ساعتين من منى إلى عرفة، ثم نزلوا في نمرة، ثم بعد ذلك بعدما زالت الشمس خطبهم على بعيره أو خطبهم واقفا، ثم بعد ذلك صلى بهم، ثم ركب القصوى، ثم توجه إلى الموقف. يمكن أنهم وقفوا 5 ساعات أو 6 ساعات بعدما انصرفوا، كانوا قد تعبوا وتعبت رواحلهم فكانوا يسرعون. تقدم في حديث جابر الطويل أنه كان قد شنق القصوى، يعني جر خطامها إلى أن صار رأسها يصيب الرحل أو يصيب المورك، وكان يقول: أيها الناس السكينة السكينة. وذكر أنه إذا أتى على حبل من الحبال الرملية أرخى لها حتى تصعد، وإلا فإنه يمسكها حتى لا تسرع. كان أسامة هو الذي كان رديفا له، رديفه من عرفة إلى منى. ذكر أنهم ساروا، يقول: لما كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق هو السير البطيء والذي قد لوى عنق دابته، يعني شنق لها حتى كأن عنقها مرتفع يصيب رأسها المورك، وذلك لأجل أن لا يتضايق وأن يسير سيرا سهلا. هذا هو سير العنق الذي هو لوي عنق الراحلة حتى يصيب المورك لئلا تسرع. فإذا وجد فجوة النص، إذا رأى فجوة متسعا نص، الفجوة هي المتسع، النص هو الإسراع، يعني أرخى لها وأسرعت قليلا إلى أن يأتي المكان، إلى أن يضيق المكان. وسبب ذلك لأجل أن يقطعوا المسافة حتى يريحوا أنفسهم ويريحوا رواحلهم وقد أتعبوها، وإلا فإن الأصل هو السير بسعة وعدم إسراع. ثم كانت المسافة نحو 2 ساعة بين عرفة وبين مزدلفة، يعني لطول المكان، فلم يصلوا إلا بعدما دخل وقت العشاء.
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذن أحب إلي من مفروح به.
كان هذا في ليلة العيد، حيث كانوا قد باتوا في مزدلفة، ولما كان في آخر الليل كانت سودة هي أكبرهن سنا، وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة، فخشيت من حطبة الناس عند الجمرات أو عند الجمرة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ليلة العيد أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، يعني قبل زحامهم، سواء كان الزحام في الطريق أو الزحام عند الجمرة. امرأة سبطة، السبطة ثقيلة، يعني كأنها لثقلها تخشى أن الناس يحتمونها، أذن لها فخرجت قبل الدافع، يعني قبل أن يدفع، لأنه ما دفع إلا بعد أن صلى الفجر بعدما أسفر. تقول عائشة: وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفع. تقول عائشة: ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وكأنها لما جاءوا إلى الجمرة وجدوا زحاما، لأن الناس كلهم وصلوا وهم قريب من 140,000، فلا بد أن يكون هناك زحام. فلذلك تقول إنها تمنت أن تكون استأذنت ورمت آخر الليل حتى تسلم من ذلك الزحام أحب إليها من مفروح به. جاء في رواية أخرى أنه بعث بعض نسائه أيضا كأم سلمة، أرسل بها آخر الليل ونحو ذلك. فهذه رخصة لمن كان ثقيلا يشق عليه حطمة الناس أن يدفع قبل، يعني قيل إن ذلك في النصف الأخير من الليل، أنهم يدفع أهل الأعذار في النصف الأخير، وقيل إن ذلك لا يكون إلا في بعد أن يغيب القمر في ليلة العاشر، يغيب القمر حين يبقى ثلث الليل أو ربع الليل، يعني في آخر الليل. توسع الناس في هذه الأزمنة فكانوا يدفعون من قبل نصف الليل، بعضهم لا يجلس إلا ساعة في مزدلفة، وبعضهم لا يجلس إلا بضع دقائق، وبالأخص المطوفون فإنهم ينزلون ويقولون: خذ حصياتكم، ثم يسيرون بهم حتى يحطوهم بمراحل في أماكنهم ومساكنهم، فيفوتون عليهم سنة مؤكدة أو واجبة من الواجبات، ألا وهو المبيت بمزدلفة، فإن عندنا أنه من الواجبات، ولكن هؤلاء المطوفون يريدون أن يريفوا أنفسهم، يحملونهم مكة رأسا في اليوم الثامن إلى عرفة، ولا يبيتون بمزدلفة أبي منى، ثم بعدما تغيب الشمس يحملونهم رأسا من عرفة إلى منى، ولا يبيتون بمزدلفة، وإنما يمرونها مرورا أو ينزلون بها لالتقاط الحصيات، فلا يصلون إلا في منى، وهذا ترك لهذا الواجب. كذلك غير المطوفين، كثير من الناس إذا جاء نصف الليل أو ثلثه وهم في مزدلفة توجهوا إلى منى وتركوا بقية المبيت وهم أقوياء. والرخصة إنما جاءت لأجل التخفيف على الضعفاء، فيدعون أنهم كلهم ضعفاء. وإذا كان في الأتوبيس مثلا 4 نسوة أو 10 نسوة وفيه 20 رجلا، قالوا: نذهب مع الأتوبيس ولا نبقى، فيفرضون لأجل أن معهم هؤلاء النسوة، يقولون نريد أن نتخفف أن يرموا قبل حطمة الناس، ومع ذلك لا يسلمون من الحطمة. إذا أتوا في آخر الليل وجدوا الزحام على أشده فيرجعون، كثير منهم لا يرمون، فيفوتهم المبيت بمزدلفة ولا يستفيدون برمي الجمار، لا يرمون ولا يبيتون. وبعضهم يرمون كلهم وهم أقوياء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
ابن عباس كان في ذلك الوقت قد ناهز الاحتلام، يعني عمره 13 أو 14، وذكر أنه قد ناهز الاحتلام، يعني قد احتلم، وكان هناك ظعن وثقل أرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا في آخر الليل، فبعثه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعف من جامع بليل. الجامع هي المزدلفة، يعني بليل أي لا يزال عندهم ليل، يمكن أن يكون ذلك في آخر الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين، لا يزال هناك ليل، فرخص لهم أن يذهبوا مع الضعن ومع الضعفة، ولعل السبب أن يكونوا مع النساء التي لهن عذر، التي ثقيلات نحو ذلك، كذلك أيضا الثقل الذي هو الرحل والأمتعة ونحو ذلك، حتى ينزلها في أماكنها وحتى يهيئ الأماكن وما أشبه ذلك، فكان هذا عذرا. ولو كان من الأقوياء ولم يكن هناك حاجة إلى إرساله لما أرسله، ولقال له: عليك أن تبقى حتى يفيض الناس كلهم. فهذا إرسالهم لأجل سبب، لا لأجل أنهم لهم رخصة، إنما لأجل أن يصحبوا الثقل وأن يهيئ المساكن ونحوها.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان: بليل، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبني ذا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وفي إسناده انقطاع.
الانقطاع كأنه بينه وبين الذي رواه عن ابن عباس. الحسن العرني يقولون إنه بجلي كوفي ثقة قد احتج به مسلم واستشهد به البخاري، إلا أن حديثه عن ابن عباس منقطع. يقول الإمام أحمد: الحسن لم يسمع من ابن عباس شيئا، وقال يحيى إنه لم يسمع من ابن عباس، أو يقال إنه لم يسمع من ابن عباس، لكن الحديث قد رواه الإمام أحمد، وعادة أنه يتثبت، ورواه أبو داود وسكت عنه، وإذا سكت عن حديث فإنه صالح، ورواه النسائي، والنسائي أيضا من الأئمة، وكذا رواه ابن ماجه، فلما رواه هؤلاء دل على أن له أصل، فالحديث يضعفه بعض العلماء لأجل هذا الانقطاع، وكان ممن يضعفه الشيخ ابن باز رحمه الله لأجل هذا الانقطاع، ويحتج به كثيرون، حيث أن العرني قد احتج به أهل الصحيحين، ولكن لما لم يحتجوا بروايته عن ابن عباس، وبكل حال فإنه يصلح للاستشهاد. لقد تقدم أنه بعث ابن عباس في الثقل، وفي هذا الحديث يقول قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغايلمة بني عبد المطلب على حمرات، أي على حمير لنا، يعني كأنهم غلمان، يعني قد بلغوا أو قاربوا البلوغ أو تجاوزوا البلوغ، ولكن لا يزالون شبابا، وكلهم من بني عبد المطلب، يعني من ذرية عبد المطلب. يقول فجعل يلطخ أفخاذنا، هكذا جاءت الروايات المشهورة، جعل يلطخ، وفي رواية يلطح، واللطح بالحاء الضرب الخفيف، يلطح أفخاذنا، ويقول أبني أبيني لتصغير بنية أبيني، لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس، فكأنه يقول إن الرمي بالنسبة للأقوياء يكون بعد الإشراق، وأما الذي يكون في آخر الليل أو بعد الفجر قبل الإشراق فإنه خاص بالضعن وبالضعفة ونحوهم الذين يخشون حطمة الناس. فعلى هذا لو أن أناسا ذهبوا مع محارمهم فإنهم لا يرمون حتى تشرق الشمس، بالنسبة للضعن والضعفة والنساء لهم أن يرموا قبل في آخر الليل، وأما من كان معهم من الأقوياء على مقتضى هذا الحديث فإنهم يرمون بعد الإشراق، هذا مقتضى هذا الحديث، وحيث أن الحديث فيه هذا الانقطاع فقد يقال إنه لم يثبت، وأن الأصل أن من أفاض من آخر الليل سواء وحده لأجل الترخص أو معه محارم أنه يرمي آخر الليل كما يرمي بقية الظعن، لأن الرخصة عامة لمن كان معه ظعن، يعني معه نساء أو نحو ذلك، كما في حديث ابن عباس الأول أنه بعثه في الثقل من جمع بليل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجال مسلم. وقال البياقي إسناده صحيح لا غبار عليه.
قد تقدم أنه أرصص لسودة لأنها كانت سبطة. وها هنا أيضا أرخص لأم سلمة هند بنت أبي أمية إحدى أمهات المؤمنين، أرسلها ليلة النحر أي ليلة العيد، وكان ذلك وهم في مزدلفة، أرخص لها فرمت الجمرة قبل الفجر، يعني مرت على الجمرة ورمت الجمرة التي هي جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، يعني توجهت أيضا إلى مكة وأفاضت، يعني طافت، سواء كانت الغالب أنها كانت متمتعة، طافت وسعت إما في آخر الليل قبل الفجر، وإما وقت الصلاة، وإما بعد الإشراق، يظهر أنها ما طافت إلا بعد الصباح. الحاصل أنها أفاضت الإفاضة، يعني طافت طواف الإفاضة. يقول: وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه في الاجتماع بهن حتى ولو كان في السفر في ذلك الوقت. فلما كان يوم العيد هو اليوم الذي يكون عند أم سلمة، أمرها بأن تفيض في آخر الليل وتطوف بالبيت وتطوف بالصفا والمروة بعدما ترمي الجمرة، وتقصر وتتحلل وتكون حلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على الصحيح ما طاف كما تقدم إلا بعدما صلى الظهر، يعني على الصحيح أنه أفاض بعد الظهر طاف بالبيت وسعى، أو لم يكن عليه سعي، وذلك لأنه قارن. فالحاصل أنه يجوز تقديم الضعفة كأم سلمة وسودة حتى ولو طافوا آخر الليل أو أول النهار، فإن من طاف في ذلك الوقت أجزأه طوافه.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومين قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا كان في ليلة مزدلفة، أخ بكر بصلاة الفجر وصلاها، وظنوا أنه صلاها قبل ميقاتها، والصحيح أنه صلاها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بنور الصباح، وإلا فإنه لا يصليها إلا بعدما يدخل الوقت. يقول ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. جمع هي مزدلفة، وذلك لأنه لما انصرف من عرفة دخل عليه الوقت، دخل عليه وقت المغرب، وفي انصرف قبل أن يصلي، وانصرف الناس كلهم، وكان قد أردف أسامة، ذكر أنه في أثناء الطريق مال قليلا ونزل فبال، وأتاه بلال بماء فتوضأ وضوءا خفيفا، أتاه أسامة فقال: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. ولما وصل إلى مزدلفة كان قد مضى من الليل ساعتان، أو قريب منها توضأ بعد ذلك وأسبق الوضوء ثم أقام الصلاة فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام فصلى العشاء ركعتين جمع بينهما جمع تأخير. هذا معنى أنه صلىها لغير ميقاتها. الجمع يجوز للتقديم ويجوز للتأخير. يجوز جمع الصلاتين في وقت الأولى ويجوز في وقت الثانية بحسب ما هو المناسب. يقول المشايخ في هذه الأزمنة إن متى وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي الصلاتين أي العشاءين. بعض الناس وهم الوفود والرؤساء ونحوهم يفتح لهم الطريق ساعة الغروب ويسيرون في الطريق بضع دقائق خمس دقائق أو أقل ويصلون إلى مزدلفة في أول الوقت، يصلون إليها بوقت المغرب مبكرين. ففي هذه الحال هل لهم الجمع تقديم العشاء؟ الصحيح أن لهم ذلك، أنهم يجمعون لأن مزدلفة تجمع فيها الصلاة العشاء المغرب والعشاء. وبعكس ذلك أناس يدخلون في الزحام فيأتي عليهم المغرب فيفوت وقت المغرب ثم يأتي عليهم العشاء وهم في نفس الزحام، وربما لا يصلون إلى جمع إلى مزدلفة إلا في آخر الليل، فهم لا يصلوا إلا في الساعة الثالثة أو الرابعة أو نحو ذلك، فكيف يفعلون؟ الصحيح أنهم يصلون في الطريق، وذلك لأن السيارات غالبا قد تقف في المكان الواحد ساعة أو نصف ساعة ما تتحرك، فإذا وقفت نزلوا وصلوا ويتركون السائق في سيارة إذا تحركت يحركها. في إمكانهم أن يصلوا صلاتين المغرب والعشاء. إذا جاءت مثلا الساعة التاسعة والعاشرة وهم يعرفون أنها ستطول مدتهم فإنهم ينزلون ويصلون رجالهم ونساؤهم. فإذا صلوا ركبوا وقاد سيارة أحدهم ونزل السائق وصلى حتى لا تفوت الصلاة. أما إذا كانوا يؤملون أنهم يصلون إلى جامع ففي هذه الحال يؤخرونها ولو إلى الساعة العاشرة أو الثانية عشر حتى يصلوا في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخرون المغرب ولو إلى الساعة الثانية عشر أو نحو ذلك. وأما صلاة الفجر فاستنكروا تبكيره بها، يعني أنه بكر بها، فلا شك أنه صلىها في أول ما بزغ الفجر وإن لم يتبين لكثير من الناس في ذلك اليوم. ولعل السبب أن يطول زمن الدعاء، وذلك لأنه دعا بعد الصلاة، يعني دعا بعد ما صلى الفجر وأطال الدعاء ومكث يدعو ويذكر الله عملا بقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فجعل هذا محل الذكر، الذكر بعد صلاة الفجر. يمكن أنهم استمروا ساعة أو ساعة وربع وهم في الدعاء، ثم بعد ذلك لما أسفروا توجهوا إلى منى.
وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لامن الطائي قال:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل لا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظ وصححه والحاكم وقال هذا صحيح هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.
هذا عروة بن مغرس من قبيلة طي، وكانت منازلهم في جبلي طي المعروف الآن، أحدهما هو جبلي طي معروفان هنالك، كانوا قبائل طي يكونون في ذلك المكان أو في تلك الأماكن. ذكر أنه جاء من جبلي طي وأنه أحرم، يمكن أنه أحرم لما حاذى أقرب المواقيت، وأنه جاء إلى عرفة وركع على تلك الجبال أو على تلك الكثب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول في هذا الحديث: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني حين خرج إلى صلاة الفجر، قلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، وهما أجا وسلمى مشهوران هناك في قرب حائل، أجا الذي عند حائل وسلمى جبل يقع عنهم نحو 30 كيلو في جهة الجنوب الشرقي. أكللت راحلتي، يعني أكللتها من جد من طول المسير عليها. أتعبت نفسي، يعني بطول المكان، والله ما تركت من جبل، وفي نسخة من حبل، فالمراد بالجبال جبال عرفة، والحبال حبالها يعني الرملية الكثب الرملية، إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ سأله كأنه كان جاهلا بالحج أو جاهلا بأنواع الإحرام، ولكنه كان محرما على أهبة الإحرام وعاملا به عارفا بأنه لا بد من الإحرام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، صلاة الفجر وقف معنا حتى ندفع إلى منى، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، برواية ساعة، فهنا ما ذكرها: فقد تم حجه وقضى تفثه، أو تم حجه يعني أكمل حجه وقضى تفثه. والمراد بالتفث الحلق والتقليم ونحو ذلك، في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني ليحلقوا وليتحللوا. هكذا جاء هذا الحديث. أخذ من هذا الحديث أن عرفة وقتها وقت الوقوف يمتد ليلا ونهارا، لأنه قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار. فمعنى ذلك أن من وقف بعرفة يوم عرفة ساعة، أن يوقف مثلا في الضحى، تم حجه، يعني لأن عرفة هي الموقف لقوله الحج عرفة. وكذلك أيضا الليل، أن ليلة النحر كلها موقف، من جاء إلى عرفة قبل طلوع الفجر يعني جاء وقد في الليل وهو محرم في الساعة الثانية قبل الفجر أو الثالثة أو الثالثة والنصف، يعني إلى قبل الفجر إلى أن يطلع الفجر، فكله وقت وقوف. وقت وقوف الناس بعرفة يبدأ عند الإمام أحمد على المشهور من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. هذا كله وقت وقوف. فمن وقف بعرفة في نهارها بعد طلوع الشمس وفي الليلة التي هي ليلة العيد، فإنه في هذه الحال كلها يعتبر تم حجه. أما إذا ما أتى إلا بعدما طلع الفجر أو جاء قبل أن تطلع الشمس يوم عرفة وخرج قبل طلوع الشمس أو وقف بها وهو غير محرم، فإنه لا يتم حجه، لا بد أن يأتي بمناسك الحج التي هي الإحرام وتجنب المحظورات، ويقف بعرفة نهار عرفة أو مساء يوم عرفة إلى طلوع الفجر. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يبدأ الوقوف إلا بعد الزوال، وأخذوا من ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، على القول بأن نمرة ليست من عرفة، وأنه ما ابتدأ الوقوف إلا بعدما زالت الشمس أو بعدما صلى، لما زال أو قبل الزوال خطب ثم صلى بعد الزوال ثم وقف. هذا أيضا قول مشهور أن الوقوف إنما يكون أو ابتداء الوقوف بعرفة إنما يكون بعد الزوال، ولكن هذا الحديث دلالته صحيحة، ساعة من ليل أو نهار. ثم المشكل في هذا الحديث أنه ما ذكر إلا الصلاة بمزدلفة، فمعنى ذلك أن المبيت بمزدلفة ليس بواجب، ولكن لعله عرف أن ابن مضرس كان قد بات معهم، جاء في أول الليل وبات معهم، فعرف أنه قد بات فأمره بأن يبقى إلى أن يشهد معهم صلاة الفجر. من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر ووقف معنا بعدها حتى نتوجه إلى منى، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. الذين يأتون إلى مزدلفة متأخرين قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة معذورون، وكذا لو طلع عليهم الفجر وهم في الطريق في شدة الزحام ما وصلوا فإنهم أيضا معذورون، وذلك لأنهم متوجهون إلى مزدلفة، وإنما عاقهم عائق الزحام، فلو لم يصلوا إلا بعد الإفراط أجزاء ذلك. ويفضل في هذه الحال إذا رأوا أنه هناك زحام شديد أن يمشوا على أرجلهم إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، ويبيتوا فيها بيتوتة تامة حتى يسلموا من الخلاف. كذلك أيضا الذين يتوجهون إلى منى، قد يأتيهم زحام شديد فيعوقهم هذا الزحام، فلا يصلون بسياراتهم إلى منى إلا في آخر اليوم، فيخشون أن يفوتهم الرمي، يمشون على أرجلهم ليرموا جمرة العقبة.
وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وزاد أحمد وابن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير.
هكذا ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، وكان قد أدرك الجاهلية وعرف عاداتهم، صلى بجمع أي بمزدلفة صلاة الصبح أي صلاة الفجر، ثم وقف يدعو، ثم أخبر من معه من حوله أن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني من ذلك المكان، ويقولون أشرق ثبير. وثبير هو الجبل المرتفع الذي يقع فيه عن المشعر في الشمال الشرقي، يقولون أشرق ثبير يعني تشرق عليه الشمس. هكذا أشرق ثبير، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس ولكن بعدما أسفر جدا. هكذا رواه البخاري ورواه أحمد وابن ماجه، وفيه أشرق ثبير كيما نغير، يعني أشرق أيها الجبل كيما نغير. الإغارة هي التوجه إلى المكان، وإن كان أكثر ما يستعمل في الإغارة على القتال ونحو ذلك. ذكر جابر في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض بعدما أسفر وقبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، يدل على أنه بات حتى أصبح بمزدلفة وصلى الفجر وجعل يدعو. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه، وكان عارفا بالسنة، أخبر بأن هذه عادة المشركين لا يفيضون حتى تشرق الشمس على الجبل. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هكذا جاء في هذه الحديث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
هكذا لما انصرف من عرفة أردف أسامة بن زيد، يعني أركبه على مؤخر الرحل. كانت الناقة تتحمل أن يركب عليها اثنان، سيما تلك الناقة التي هي القصوى والتي ذكروا لها آثارا أو قوة من عرفة إلى مزدلفة، وأسامة هو الذي كان معه. أما من مزدلفة فإنه أركب الفضل، وقد تقدم ذكر ذلك أيضا في حديث جابر الطويل، وفيه أن الفضل كان شابا وسيما، وذكر أنه كان ينظر إلى الظعن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف نظره. فالحاصل أنه ركب معه الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني انطلاقه من عرفة مشتغل بالتلبية.